نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدير دراستنا في سفر حزقيال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة من برنامجنا تكلم القس تشاك عن الدينونة العادلة التي حلت على الأمة العبرانية، وفي حلقة اليوم سوف ينظر القس تشاك في العلاقة ما بين الراعي والخراف في صورة الراعي الحقيقي. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 33 من سفر حزقيال، وابتداء من العدد 32. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر حزقيال من الأصحاح 33 وابتداء من العدد 32، وجاء فيه: وها أنت لهم كشعر أشواق لجميل الصوت يحسن العزف، فيسمعون كلامك ولا يعملون به. نذكر من الحلقة السابقة مستمعي الأعزاء أن الناس كانوا يأتون إلى حزقيال ليسمعوا كلمة الرب، لكنهم لم يكونوا يعملون بها. ويقول هذا العدد إنهم كانوا فقط يحبون سماع الكلام للترفيه، كمن يطرب للموسيقى وصوت العزف. بعد ذلك يقول الرب في العدد 33 من الأصحاح 33: فيسمعون كلامك ولا يعملون به. وإذا جاء هذا لأنه يأتي، فيعلمون أن نبيا كان في وسطهم. إذن مستمعي الكرام، كان الشعب يسمعون الآن لأجل تسليتهم، حيث يسمعون ولا يعملون. لكن عندما تحدث الأمور التي أخبرهم حزقيال بها، فسوف يعرفون أن نبيا حقيقيا كان في وسطهم. والمثير للاهتمام اليوم أن كثيرين يذهبون إلى بيت الرب طلبا للتسلية، أو لأنه مكان مقبول اجتماعيا. لذلك كثير من الكنائس ترفه عن أولئك الباحثين عن الترفيه. سمعت قصة عن راع أتى إلى مساعديه وقال لهم: سيجتمع مجلس الكنيسة هذا المساء ليقرر رواتبنا لباقي العام، ونحن لا نقدر أن تبقى رواتبنا على حالها رغم أن هناك مؤشرات إلى أن الزيادة ستكون محدودة. لذا من المهم أن نمضي كلنا هذا اليوم في الصلاة معا، لئلا تكون الزيادة ضئيلة فعلا وتكون سنتنا قاسية. فلنجتمع ونصلي أن يصنع الله معجزة بخصوص مواردنا المالية. فبدأ الراعي المعاون يقول: يا رب، أنت تعرف أن من الصعب أن يعيش شخص ب$2000 في الشهر. أصلي يا رب أن تعين المجلس ليكون كرماء معنا. ثم عاد الراعي يقول: يا رب، أنت تعلم كم يصعب علي أن أعيش ب$3000 في الشهر، لذا أرجوك أن تمنحني زيادة. ثم نهض مسؤول الموسيقى والمسؤول عن برامج الترفيه في الكنيسة وقال: يا رب، يصعب على المرء أن يحيا ب$4000 في الشهر، لكن ليس هناك ما يضاهي العمل في الموسيقى والترفيه. وهكذا نرى مستمعي الأعزاء أن هذه القصة تدين هذه الكنائس التي أنشأت برامج ترفيهية لاجتذاب الناس، وهي قليلا ما تقدم التعليم الصحيح وتركز عليه. لكن لا يصلح أن تسير الأمور على هذا النحو، فيجب أن تقدم الكنيسة كلمة الله دون تهاون في حق الإنجيل. وبالعودة إلى حزقيال، نرى أنهم كانوا يأتون إليه ربما لأن له صوتا جميلا، أو كان يتقن العزف على آلة موسيقية. فقال الله القدوس للنبي إنهم يأتون إليه لسماع الكلام الجميل لكن دون أن يطيعوه. بهذا كان لهم حزقيال كترنيمة جميلة، ويعطينا هذا فهما اليوم عن بعض ما يحدث للمؤمنين حين يأتون إلى الكنيسة ثم يخرجون منها كما دخلوا. فهم لم يأتوا ليشابهوا صورة يسوع، بل من أجل التسلية وكي يجدوا ما يزيل عنهم توتر العمل أو ينسيهم خلافاتهم الزوجية مثلا. لننتقل الآن إلى الأصحاح 34 لنرى ما يقوله الله العلي عن الرعاة غير الأمناء للأمة العبرانية. فهؤلاء قادة روحيون يحترمهم الناس ويسألونهم المشورة الروحية، لكنهم تركوا المفهوم الحقيقي للخدمة. وفي هذا الإطار قال يسوع المسيح لتلاميذه في إنجيل مرقس والأصحاح 10:42-43: أنتم تعلمون أن الذين يحسبون رؤساء الأمم يسودونهم، وأن عظماءهم يتسلطون عليهم، فلا يكون هذا فيكم، بل من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما. ونذكر أيضا لما أخذ يسوع منشفة وغسل أرجل التلاميذ وقال لهم، كما نقرأ في إنجيل يوحنا والأصحاح 13:12-14، وجاء فيها: فلما كان قد غسل أرجلهم وأخذ ثيابه واتكأ أيضا قال لهم: أتفهمون ما قد صنعت بكم؟ أنتم تدعونني معلما وسيدا، وحسنا تقولون لأني أنا كذلك. فإن كنت وأنا السيد والمعلم قد غسلت أرجلكم، فأنتم يجب عليكم أن يغسل بعضكم أرجل بعض. وهكذا علم يسوع المسيح الخدمة قولا وفعلا، وهو يريد من الخدام أن يخدموا حقا جسد المسيح لا أن يتسيدوا عليه. فمن السهل يا أحبائي أن يقع المرء في فخ السيادة وإساءة استخدام منصبه، فيطلب أن يمارس سيادة على الناس بدل أن يستمر في الخدمة بروح الخادم. وكثيرا ما نرى من حولنا اليوم تشار فكر السيادة والرغبة في البيوت والسيارات الفارهة وما شابه، وهنا تزداد نسب إساءة استغلال المنصب، ويتحول الهدف من خدمة السيد ورعيته إلى خدمة الذات، وهو ما يفسر الكثير من الخلافات التي تهدم الكثير من الكنائس، إذ نجد القائد فيها يبحث عن مجده الذاتي أو عن كيفية إثبات كفاءته بدل أن يبحث عن النمو الروحي السليم لرعيته. والآن فلنقرأ الأعداد 3 من الأصحاح 34، وجاء فيها: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، تنبأ على رعاة إسرائيل، تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب للرعاة: ويل لرعاة إسرائيل الذين كانوا يرعون أنفسهم. ألا يرعى الرعاة الغنم؟ تأكلون الشحم وتلبسون الصوف وتذبحون السمين ولا ترعون الغنم. ما أصعب أن يقول الرب كلمة ويل عن أحد، فهي تعني أن هناك مأزقا حقيقيا. وفي هذه الحالة كان الناس يستغلون الخدمة لمصلحتهم الشخصية بدل أن يستخدموا موقع الخدمة لمصلحة الشعب. ورغم أن الأمر محزن يا أحبائي، فالحقيقة أن هناك كثيرين في حقل الخدمة اليوم يخدمون فقط ليسددوا احتياجا نفسيا في حياتهم، فهم ليسوا مدعوين من الله حقا، ولا عندهم في قلوبهم المفهوم الحقيقي للخدمة. فويل لهؤلاء الرعاة الذين يستغلون الخدمة لإطعام أنفسهم وتحقيق الثراء، مع أن المفروض أن يطعموا الخراف. وفي هذا السياق نذكر ما قاله يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يونة، أتحبني أكثر من هؤلاء؟ فقال له: نعم يا رب، أنت تعلم أني أحبك، قال له رعى خرافي. وفي رسالة بطرس الأولى والأصحاح الخامس والعدد الثاني، قال بطرس لشيوخ الكنيسة: رعوا رعية الله التي بينكم نظارا. فأهم احتياج في الكنيسة اليوم هو إطعام الشعب، وكان هذا هو التكليف الذي أعطاه يسوع لبطرس. ونواصل تأملاتنا في دينونة الرب للرعاة، وذلك في الأصحاح الرابع والثلاثين والأعداد من الرابع إلى السادس، ونقرأ فيها: المريض لم تقووه، والمجروح لم تعصبوه، والمكسور لم تجبروه، والمطرود لم تستردوه، والضال لم تطلبوه، بل بشدة وبعنف تسلطتم عليهم، فتشتتت بلا راع، وصارت مأكلا لجميع وحوش الحقل، وتشتتت، ظلت غنمي في كل الجبال، وعلى كل تل عال، وعلى كل وجه الأرض، تشتتت غنمي، ولم يكن من يسأل أو يفتش. من الواضح مستمعي الكرام أن أولئك الرعاة كانوا يتسيدون على رعية الله، فلم يهتموا بالضعيف أو المريض أو الضال، بل أساءوا استخدام مناصبهم، فكانت النتيجة تشتت الخراف، وصاروا فريسة سهلة لوحوش البرية. بعد ذلك نقرأ الأعداد من السابع إلى العاشر من الأصحاح الرابع والثلاثين، وجاء فيها: فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، حي أنا يقول السيد الرب، من حيث إن غنمي صارت غنيمة، وصارت غنمي مأكلا لكل وحش الحقل، إذ لم يكن راع ولا سأل رعاة عن غنمي، ورعى الرعاة أنفسهم ولم يرعوا غنمي، فلذلك أيها الرعاة اسمعوا كلام الرب، هكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا على الرعاة وأطلب غنمي من يدهم، وأكفهم عن رعي الغنم، ولا يرعى الرعاة أنفسهم بعد، فأخلص غنمي من أفواههم فلا تكون لهم مأكلا. إن عبارة حي أنا هي تصريح مهم يا أحبائي، لا سيما أنها تأتي على لسان الرب العلي، فقد كان الله سيبيد النظام الديني بالكامل، لأن الكهنة أي رعاة الشعب كانوا يرعون أنفسهم بدل أن يهتموا برعية الله العلي. وعندما ننظر إلى تاريخ الأمة العبرانية، فإن إهمال الكهنة كان ممتدا على مدى عقود، فنذكر مثلا أبناء عالي الكاهن الذين كانوا أشرارا، إذ كانوا يأخذون من لحم التقدمات أفضل القطع، وإن اعترض أحد كانوا يضربونه، وهكذا جعلوا الناس يحتقرون عبادة الرب، وذلك بسبب طمعهم، مع أنه كان يفترض بهم أن يكونوا ممثلي الله المجيد الواقفين أمامه عن الشعب، غير أنهم أساءوا تمثيل الله المجيد، وكانوا معثرة للشعب عن الوصول إلى الله. وهكذا أعلن الرب هنا أنه سيلغي كل هذا النظام الفاسد، ولن يسمح بأن تستغل رعيته بعد ذلك. ونواصل تأملاتنا في العددين الحادي عشر والثاني عشر من الأصحاح الرابع والثلاثين، وجاء فيهما: لأنه هكذا قال السيد الرب، ها أنا ذا أسأل عن غنمي وأفتقدها، كما يفتقد الراعي قطيعه يوم يكون في وسط غنمه المشتتة، هكذا أفتقد غنمي وأخلصها من جميع الأماكن التي تشتتت إليها في يوم الغيم والضباب. ما يقوله الله العلي هنا هو أنه سيأخذ وظيفة الراعي بنفسه، وسيبحث عن الخراف الضالة المشتتة. وهذا في الواقع يا أصدقائي أمر مفرح، أن يكون الله هو راعينا الذي يبحث عنا. وأود أن أشدد هنا مستمعي الأعزاء أن الرب يجد من يؤمنون به بعد أن يكونوا مشتتين ومجروحين، إنه يجتذبهم إلى قطيعه ويضع يده حولهم معلنا محبته لشعبه وخرافه. وفي هذا الإطار قال يسوع المسيح في إنجيل يوحنا والأصحاح العاشر والعدد الحادي عشر: أنا هو الراعي الصالح، والراعي الصالح يبذل نفسه عن الخراف. والخراف يا أحبائي تعرف صوت الراعي وتتبعه، فطوبى لمن يسمع صوت الله العلي ويصير فردا في رعيته. ونستمر في استعراض هذه الصورة الجميلة في العددين 13 و14 من الأصحاح 34، وجاء فيها: وأخرجها من الشعوب وأجمعها من الأراضي وآتي بها إلى أرضها وأرعاها على جبال إسرائيل وفي الأودية وفي جميع مساكن الأرض، أرعاها في مرعى جيد، ويكون مراحها على جبال إسرائيل العالية، هناك تربض في مراح حسن وفي مرعى دسم يرعون على جبال إسرائيل. والتعليق هنا هو أن هذا الكلام كان للشعب العبراني في العهد القديم، لكن ليس بالضرورة أن يكون له تطبيق واحد فقط، بل هو كلام مرتبط بعلاقة الله بشعبه وعلاقة المسيح بالكنيسة. وفي سياق متصل نقول إن صلب المسيح عجل في تشتيت الأمة العبرانية، وقد كان الصلب كما هو معلوم نتيجة مؤامرة القادة الروحيين في أيام المسيح، فقد رفض أولئك القادة الروحيون يسوع المسيح وتآمروا ليقتلوه، لأن عامة الناس كانوا يسمعونه بفرح، فكانوا بذلك يرون أنهم يفقدون عملهم والأموال التي يأخذونها من الشعب، وكانت لديهم مخاوف أن يأتي الرومان ويأخذوا مناصبهم، فتآمروا على قتل يسوع المسيح. وقد قال رئيس الكهنة حينها: خير لنا أن يموت إنسان واحد عن الشعب ولا تهلك الأمة كلها، غير أنه لم يكن يدرك أن هناك أبعادا أعمق لما كان يعنيه حينها، وتضمنت تلك الأبعاد فداء يسوع للأمة والعالم أجمع. ويدعون هذا المقطع أيضا لأن نتذكر النبوة الجميلة من سفر إشعياء الأصحاح 40 والعدد 11: كراع يرعى قطيعه، بذراعه يجمع الحملان، وفي حضنه يحملها ويقود المرضعات. نواصل أعزائي المستمعين تأملاتنا في الأصحاح 34 والأعداد من 15 إلى 24، وجاء فيها: أنا أرعى غنمي وأربضها، يقول السيد الرب، وأطلب الضال وأسترد المطرود وأجبر الكسير وأعصب الجريح وأبيد السمين والقوي وأرعاها بعدل. وأنتم يا غنمي فهكذا قال السيد الرب: ها أنا ذا أحكم بين شاة وشاة، بين كباش وتيوس، أهو صغير عندكم أن ترعوا المرعى الجيد وبقية مراعيكم تدوسونها بأرجلكم وأن تشربوا من المياه العميقة والبقية تكدرونها بأقدامكم؟ وغنمي ترعى من دوس أقدامكم وتشرب من كدر أرجلكم، لذلك هكذا قال السيد الرب لهم: ها أنا ذا أحكم بين الشاة السمينة والشاة المهزولة، لأنكم بهستم بالجنب والكتف ونطحتم المريضة بقرونكم حتى شتتتموها إلى خارج، فأخلص غنمي فلا تكون من بعد غنيمة، وأحكم بين شاة وشاة، وأقيم عليها راعيا واحدا فيرعاها عبدي داود، هو يرعاها وهو يكون لها راعيا، وأنا الرب أكون لهم إلها وعبد داود رئيسا في وسطهم، أنا الرب تكلمت. وما نراه في هذا المقطع مستمعية هو أن الغني كان يظلم الفقير في زمن كان فيه القادة الدينيون أغنياء وأهملوا القطيع وشتتوه، كما نرى في هذا المقطع ذكرا للملك داود، ولا يعني هذا أنه سيقوم من الأموات ويصير ملكا من جديد، بل الوعد هنا بمجيء يسوع المخلص الذي من نسل داود، فكان يسوع المسيح هو الغصن البار الآتي من داود. وفي سفر إرميا والأصحاح 32 نجد إرميا يعطي النبوة في أورشليم للساكنين هناك، ويكلمهم عن الغصن البار الخارج من داود والذي سيملك إلى الأبد. لذلك هو يدين في هذا المقطع الرعاة الكذبة في مقابل الراعي المجيد الحقيقي الآتي. وفي سياق متصل يا أحبائي، نقرأ سفر إشعياء الأصحاح 9 والعددين 6 و7، وجاء فيهما: لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا، وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا، مشيرا، إلها قديرا، أبا أبديا، رئيس السلام. لنمو رياسته وللسلام لا نهاية على كرسي داود وعلى مملكته، ليثبتها ويعضدها بالحق والبر من الآن إلى الأبد. غيرة رب الجنود تصنع هذا. وكذلك قال بولس الرسول في رسالة رومية الأصحاح 1 عن يسوع: الذي صار من نسل داود من جهة الجسد، وتعين ابن الله بقوة من جهة روح القداسة. وسيأتي هذا مستمعي الكرام ويجلس على عرش داود، وسيرعى الشعب بقلب الراعي. وأود هنا أن أتكلم عن داود، حيث يتساءل بعض الناس كيف يقول الله المجيد عن داود إنه كان رجلا بحسب قلبه، رغم أنه زنى ببثشبع وأمر بقتل أورية. الجواب هو أن داود كان يتمتع بقلب الراعي، فحين ملك على الشعب حكمهم بقلب راع. وهذا ما يريده الله المحب من الرعاة الذين يعتنون برعيته ويفكرون في مصلحة الخراف. أما شاول فقد ارتفع بالكبرياء حين وضعه الله على العرش، لهذا انحدر هو وأسرته وفقد العرش. أما داود فكان راعيا بحسب قلب الله الرحيم.
رأينا في حلقة اليوم حال الشعب الذي كان مسبيا في بابل في الوقت الذي كانت فيه أورشليم أرضا خربة والهيكل مهدوما، وهكذا كان ينظر إلى أن حال شعب الرب هي حال يائسة كئيبة، غير أن الرب راح يرسم صورة جميلة فيها رجاء يعلن أنه لن يكتفي بإرجاع الأرض، بل سيرجعهم هم أيضا إليها. في الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم سوف يتابع القسطشك استعراض المزيد عن البركات المستقبلية التي للشعب العبراني.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تثق براعي الخراف الصالح يسوع المسيح وتتكل عليه في أمور حياتك، ونصلي أيضا أن تتعلم إلقاء همك عليه لأنه هو أفضل من يعتني بك. ونصلي أخيرا أن تسمع على الدوام صوت راعي الخراف الأمين، لأن فيه أمانك الحقيقي وسلام روحك وقلبك. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
الرب حنان ورحيم، الرب عادل مستقيم، طويل الروح وحليم، ملجأ للمحتلين. ملجأ للمحتمي.
الرب يعين الساقطين يقوم كل المنحنين.
شديد القدرة في معين يسمع للصارخين.
الرب يعبد في كل الأرض يمجد. الرب يعبد
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.